الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. هذا هو الحكم الثالث من الأحكام التكليفية وهو المباح، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف المباح، وهو لغة المعلن والمأذون فيه، يعني يأتي بمعنى الإعلان وبمعنى الإذن. فالمباح هو المعلن أباح كذا أي أعلنه، ويأتي بمعنى الإذن أبحت لك كذا أي أذنت لك فيه. واصطلاحا هو ما خير الشارع في فعله وتركه، بحيث يكون لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه لذاته، ولا يجوز أن تنسى كلمة بذاته، هذه لا بد أن تكتبها وتعرفها. لماذا؟ لأن هذا الحكم الذي ذكرناه للمباح أنه مخير في فعله وتركه، وبالتالي فليس في فعله ثواب ولا في تركه عقاب، هذا إنما هو بالنظر إلى الشيء المباح نفسه. هذا الشيء المباح نفسه، هو نفسه إن شئت فافعله وإن شئت فلا تفعله، فإن فعلته فليس فيه ثواب وإن تركته فليس فيه عقاب. مثاله الأكل، الأكل مباح. كيف يعني مباح؟ يعني هذا الطعام في نفسه، هذه الوجبة في نفسها مخير في فعلها وتركها، إن شئت فكل وإن شئت فلا تأكل، صحيح؟ طيب إن أكلت تثاب على الأكل؟ لا. إن لم تأكل تعاقب؟ لا. عرفت؟ إذن هذا الحكم إنما هو بالنظر إلى نفس المباح لذاته، وأما بالنظر إلى شيء آخر، بالنظر إلى الغرض الذي يفضي إليه هذا المباح، إذا كان المباح وسيلة لأمر ما فإنه يأخذ حكم الغاية التي هو وسيلة إليها، فإن أدى إلى واجب فهو واجب، وإن أدى إلى حرام فهو حرام، وإن أدى إلى مستحب فمستحب، وإن أدى إلى مكروه فمكروه. إذن اختلف حكمه باعتبار ما يؤدي إليه، تمام؟ فالآن نرجع إلى المثال. هذا الأكل هو في نفسه مباح، لكن بالنظر إلى كونه يقوي على طاعة الله ويقيم البدن بما يحقق مصالحه في معاشه ومعاده، فالحكم يختلف، تمام؟ طيب، الزيادة في الأكل بما يؤدي إلى المرض أو الثقل عن العبادة والطاعة، يختلف الأمر. عرفت هذا؟ إذن لا بد من قضية الذاتية في هذا المباح. إذا عرفته بهذا التعريف فلا بد أن تعرف أن هذا التعريف إنما هو باعتبار ذاته. المسألة الثانية صيغ المباح، منها أولا مادة الحل. مادة الحل يعني ما يجيء من كلمة الحل، كقوله تعالى: وحل لكم إيش؟ ليلة الصيام الرافث، تمام. وماذا أيضا؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. يعني آية مشهورة جدا، وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني هذا سيأتي معنا في الحرام أيضا، صحيح؟ طيب، فهذا من القرآن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت، لكن هذا صار فيه الوقف، صار فيه الوقف من حل قول النبي. نعم، أحسنت، هو الطهور ماء الحل ميتاته. طيب ماذا أيضا؟ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، متفق عليه من حديث جابر. نعم، ثانيا صيغة لا جناح، صيغة لا جناح. إذا رأيت هذه الصيغة في النص، وهذا طبعا كثير في القرآن، فالأصل أنه يدل على الإباحة. لماذا؟ لأن الجناح هو الحرج، فرفع الحرج يقتضي الإباحة، تمام؟ لكن هذا له استثناءات. طيب، أولا لا جناح مما يدل على الإباحة كثير جدا، تمام؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أمثلة كثيرة جدا. لكن قد تأتي استثناءات، كقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني الطواف مباح، السعي بين الصفا والمروة مباح؟ لا، إنما المقصود ماذا؟ رفع الحرج عن الاعتقاد الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية. لهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن هذا الأمر، لما فهم من هذه الصيغة الإباحة، قالت لو كان كما تقول لقيل فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، تمام؟ لكن لا، هو قرر الحكم ورفع الحرج الذي كانوا يتحرجونه في ذلك الوقت، فليس المقصود الإباحة. إذن الأصل في صيغة لا جناح أنها تأتي للإباحة، وهناك إيش؟ استثناءات. ثالثا صيغة لا حرج، وهذا أيضا كثير في القرآن، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، الآية. رابعا صيغة الأمر إذا ورد ما يدل على كونها للإباحة، لأن صيغة الأمر سبق التنبيه على أنها للوجوب، هذا هو الأصل. لكن إذا ورد ما يدل على أنها للإباحة فإنها تكون للإباحة، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني الإشهاد واجب، كلما نتبايع نشهد، مشكلة كبيرة هذه، صحيح، لكن الإشهاد إيش يا جماعة؟ مباح، تمام؟ يعني غايته لو أننا قلنا مستحب يمكن، لكن الأصل أنه إيش؟ أنه مباح. نعم، أو معذرة، كقوله تعالى فانتشروا في الأرض، معذرة، كقوله تعالى فانتشروا في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. نعم. المسألة الثالثة وهي التي فيها الإشكال، هل المباح من الأحكام التكليفية؟ احنا ندرس المباح الآن ضمن ماذا يا جماعة؟ ضمن الأحكام التكليفية، ونحن نقول المباح مخير في فعله وتركه، فمن هنا ينشأ الإشكال، لأن التكليف كما سبق بيانه فيه نوع من المشقة، لابد أن يكون كذلك. طيب المباح ما المشقة فيه؟ فمن هنا نشأ الإشكال. والصواب أن فيه تفصيلا، فيقال هو من الأحكام التكليفية باعتبار وليس منها باعتبار. فهو ليس من الأحكام التكليفية باعتبار أنه لا مشقة في فعله وتركه، وليس فيه طلب، ليس فيه طلب للفعل ولا للترك، فهو بهذا الاعتبار ليس من الأحكام التكليفية. طب هو من الأحكام التكليفية بأي اعتبار؟ من ذلك باعتبار اختصاصه بالمكلفين. يعني عندما نقول هو مباح، هذا الشيء مباح، هذا الشيء حلال، هذا الشيء جائز، هذا يخاطب به من؟ من كان مكلفا، صحيح؟ يعني هل يخاطب البهائم مثلا بمثل هذا؟ لا يصح. إذن هذا الحكم من شأنه أنه يتوجه لمن؟ للمكلفين، فهو من الأحكام التكليفية بهذا الاعتبار. اعتبار آخر أنه وارد في خطاب تشريعي، وارد في خطاب تشريعي، يعني الذي يخاطبنا به هو الشارع الحكيم، الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. طيب المشرع هو الذي يكلف، يأمر وينهى، فلما خاطبنا المشرع بأن هذا الشيء بالنسبة لكم حلال مباح، فلما كان في سياق الخطاب أنه خطاب متوجه من رب العالمين أو من الشارع الحكيم، فهو من التكليف بهذا الاعتبار. اعتبار ثالث وهو شائع عند الأصوليين أنهم يقولون هو باعتبار اعتقاد إباحته، اعتقاد إباحته، والاعتقاد هذا تكليف، الاعتقاد إيش؟ تكليف. إذن أنت صرت مطالبا ومكلفا بأن تعتقد أن هذا الشيء حلال، لابد أن تعتقد أن البيع حلال مثلا، لا يجوز لك أن تعتقد أنه حرام أو أنه ليس من الدين أو كذا، تمام؟ فهو بهذا الاعتقاد يعتبر ماذا؟ يعتبر تكليف. قال رحمه الله: وضابط المكروه عكس ما ندب. هذا البيت فيه حديث عن المكروه والحرام، فنبتدئ أولا بصدر البيت في الكلام على المكروه. المسألة الأولى: تعريف المكروه، وهو لغة ضد المحبوب، واصطلاحا ما طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام. ما طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام، بحيث يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله. إذن المكروه عبارة عن أو فيه ماذا؟ فيه طلب للترك، هذا بخلاف إيش مر معنا؟ الواجب وماذا؟ والمندوب. صحيح، الواجب والمندوب طلب لماذا؟ للفعل. المكروه الآن طلب للترك، المكروه مطلوب تركه، المطلوب أننا لا نفعل هذا الشيء، لكن هذا الطلب ليس على سبيل الإلزام، ليس على سبيل الإلزام بالترك. النتيجة المترتبة على ذلك أن من تركه امتثالا، امتثالا للنهي الذي ورد في الشرع، فإنه يثاب عليه، ومن فعله، من فعل هذا المكروه، لا يستحق العقاب عليه أصلا. إذن الاشتراك بين المندوب والمكروه في ماذا؟ في قضية الأجر أو في قضية الإلزام. صحيح، المندوب لا إلزام في فعله، والمكروه لا إلزام في تركه، فاشترك في قضية الإلزام، وبالتالي ما يترتب على ذلك من الأجر من الثواب أو العقاب. فالمندوب لا ترك، لا عقاب في تركه، والمكروه لا عقاب في ماذا؟ في فعله. تمام؟ نعم. المسألة الثانية: المكروه تنزيها والمكروه تحريما. هذا نتحدث عنه لأننا تحدثنا قبل ذلك عن الفرق بين الفرض والواجب، صحيح؟ وقلنا التفريق بين الفرض والواجب هذا مشهور عند الحنفية بناء على كذا وكذا. فينبغي أن نعرف أيضا في مبحث المكروه أن الحنفية يفرقون بين مكروهين، فالمكروه عندهم مكروهان: مكروه تنزيها ومكروه تحريما. وهذا المكروه تحريما يختلف عندهم عن الحرام. إذن عندهم حرام ومكروه تحريما، تمام؟ فصارت الأحكام عندهم في النهاية كم؟ سبعة. يعني احسبها كذا: الفرض والواجب والمندوب والمكروه تنزيها والمكروه تحريما والحرام والمباح. كم هؤلاء؟ سبعة. فكما يفرقون بين الفرض والواجب، يفرقون بين الحرام وبين المكروه تحريما، والتفريق واحد. يعني فرقوا بين الفرض والواجب بأن الفرض هو من يذكر؟ ما ثبت، أحسن، ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فكذلك الأمر هنا، يقولون الحرام هو ما ثبت بدليل قطعي، ما ثبت تحريمه يعني بدليل قطعي، والمكروه تحريما هو ما ثبت حرمته بدليل إيش؟ ظني. تمام؟ والصواب كما تقدم، حتى لا نعيد الكلام، الصواب مذهب الجمهور أنه لا فرق بين الحرام وبين المكروه تحريما، وبالتالي فالمكروه عند الجمهور هو واحد فقط، ليس عندهم مكروه تنزيها ومكروه تحريما، إنما المكروه عندهم دائما وأبدا هو تنزيه، على سبيل التنزيه. إنما هذا الذي يكره تحريما هذا عندهم إيش؟ حرام، لا فرق بينه وبين الحرام. المسألة الثالثة: صيغ المكروه. صيغة النهي إذا ورد ما يدل على أنها للكراهة فإنها تدل على ذلك، كحديث أم عطية رضي الله عنها وهو في الصحيحين، قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا، هي تقصد من؟ النساء، الكلام على النساء. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعزم يعني يؤكد يشدد. يعني هذا بالضبط هو تعريف إيش يا جماعة؟ هو تعريف المكروه الذي ذكرناه، ما طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام. تمام؟ إذن اتباع النساء للجنائز ما حكمه؟ مكروه، ولا تقل هو حرام، لأن الحديث نص واضح أنه لم يشدد على النساء في ذلك. طيب، مادة كريهة، مادة كريهة، هل تدل على هذا المكروه الاصطلاحي الذي تحدثنا عنه؟ الجواب لا يلزم، لا يلزم، لأن الشرع يستعمل لفظ الكراهة في معنى ما هو مبغوض إلى الله عز وجل، وهذا المبغوض إلى الله تعالى قد يكون حراما وقد يكون مكروها. تمام؟ فهذا يأتي في لسان الشارع على المعنى اللغوي العام لا على المعنى الاصطلاحي الخاص. فالشأن هنا كالشأن في لفظ السنة تماما كما سبق التنبيه عليه. طيب، مثال للكراهة التي تدل على التحريم. أحسنت، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك إيش الذي تقدم؟ القتل والزنا وأكل مال اليتيم، يعني أمور هي من الكبائر، صحيح، ومع ذلك يقول تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. طيب، يعني مكروه تنزيها؟ لا يمكن. تمام؟ طيب، مثال لمادة كرهة تدل على المكروه الاصطلاحي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم. إذا كره لابد أن تختلف عن ماذا؟ عن حرم، لأنه فرق بينهما. إذا حرم عليكم كذا وكذا وكذا، وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إذا عرفنا أن هذه الأشياء على ماذا؟ على الكراهة. نعم. المسألة الرابعة: هل المكروه من الأحكام التكليفية؟ الجواب نعم، كما سبق في المندوب تماما، لأن هذا المبحث شبيه بمبحث المندوب. سبق هذا المندوب: هل هو من الأحكام التكليفية؟ فقلنا نعم، هو من الأحكام التكليفية، لأن الشبهة في جانب المندوب كانت في ماذا؟ في قضية الإلزام، لأنهم حصروا التكليف فيما فيه إلزام. فنفس القضية هنا، قالوا بما أن المكروه لا إلزام في تركه، إذن هو ليس من الأحكام التكليفية، والصواب بخلاف هذا. ثم يأتي بعد هذا عجوز البيت، قال رحمه الله: كذلك الحرام عكس ما يجب. إذن الحرام هو عكس الواجب، هكذا بتعريف مجمل. المسألة الأولى: تعريف الحرام هو لغة الممنوع، وشرعا من يعرفه؟ هذا صار سهلا الآن. ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام بحيث يثاب، خلينا في الثواب الأول يا رجل، يثاب تاركه يا رجل، يثاب تاركه امتثالا، ولا ويستحق العقابة أنا الذي ويستحق العقابة فاعله، صحيح؟ هذا هو بمنتهى السهولة. إذن الحرام مطلوب تركه، ولكن على وجه ماذا؟ على وجه الإلزام. إذن يجب عليك أن تترك، بحيث إذا فعلت امتثالا أثبت، وإذا تركت امتثالا أثبت، وإذا فعلت عوقبت. تمام؟ وقضية الامتثال كما سبق، الامتثال أيضا مهم في الحرام كما هو مهم في الواجب، بل هو أهم. لماذا؟ لأن الحرام ترك، والترك مجرد ماذا؟ عدم للفعل. فهذا كيف يثاب عليه الإنسان؟ لا بد أن يثاب عليه بالنية. تمام؟ يعني الذي يترك الزنا هو عاش طوال حياته لم يزن والحمد لله، يثاب على هذا، ولم يخطر له الزنا على بال، ولم تأتيه فتنة، ولم تتحقق له الأسباب، فهذا لا يثاب. إنما الذي يثاب هو من؟ هو الذي يكف كفا مقصودا، تمام، مع النية والقصد والعزم، فهذا هو الذي يثاب عليه. وهذه قاعدة في التروك عامة، يعني الترك نفسه هل هو عمل أو ليس بعمل؟ هذا في حد ذاته مسألة. الترك هل هو عمل أو ليس بعمل؟ يا جماعة، هو عمل مع ماذا؟ مع النية، لا بد من هذا، وإلا فمجرد الامتناع هكذا هذا لا يوصف بشيء أصلا، هذا عدم، هذا يقال فيه أمر عدمي، ليس أمرا وجوديا، فهذا لا يحسب شيئا ولا يعد شيئا. تمام. لهذا عندما نقول مثلا الإيمان قول وعمل، دخل في العمل الترك ولا لا؟ لابد، لكن ترك مع ماذا؟ مع النية. إذن ترك المعاصي، ترك المحرمات والسيئات والكبائر والصغائر من الإيمان ولا ليس من الإيمان؟ من الإيمان قطعا، لكن يثاب عليه متى؟ بالنية إذا قصده. نعم. المسألة الثانية صيغ الحرام، منها أولا مادة حرم، كقوله تعالى المثال يعني ذكر منذ قليل، وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. نعم. ومنها ثانيا نفي الحل، وهذا دقيق، نفي الحل يقتضي التحريم، إذا انتفى الحل، إذا قيل لا يحل كذا فهذا معناه أنه حرام. تمام. طيب هذا كثير في الكتاب والسنة، لا يحل نعم، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، الآن في القرآن، نحن الآن في القرآن، لا تحلوا شعائر الله، يعني ماشي، يعني فيه نظر، لا يحل لك النساء من بعد، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. نعم. طيب من السنة لا يحل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أحسنت، إيش بقى هو؟ أحسنت، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث، مسيرة يوم وليلة، اختلاف في الروايات، إلا مع ذي محرم. نعم. ومنها ثالثا من صيغ التحريم، ثالثا ما سيأتي من صيغ النهي بناء على أنه للتحريم، لأن هذا سيأتي معنا أن الأصل في النهي ماذا؟ التحريم. فصيغة النهي التي ستأتي معنا بجميع صورها الأصل أنها تدل على ماذا؟ على التحريم. المسألة الثالثة وبها نختم إن شاء الله، مقدمة الحرام، مقدمة الحرام، هذا يذكرك بمقدمة، لا إيش أخذناه في الدرس الماضي، مقدمة إيش؟ الواجب يا رجل. تمام. قلنا مقدمة الواجب واجبة، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، صحيح؟ نفس الأمر هنا. تمام. لأن القاعدة كما سبق التنبيه عليه، الوسائل لها أحكام المقاصد، فما أدى إلى شيء أخذ حكمه. فمقدمة الحرام أي وسائل الحرام، وسائل الحرام ماذا؟ حرام، كل ما يؤدي إلى الحرام فهو مثل. طيب بالعكس، ما لا يتم الحرام إلا بتركه، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، أيوة هذا هو، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. لماذا؟ لأن ترك الحرام إيش؟ واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن قضية الوسائل والمقاصد هذه قضية عامة، طبعا هي من القواعد الكلية في الشريعة، وهي مضطردة في جميع الأبواب والمسائل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.